بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك، أي مثال احتجاج المشركين بالمتشابه، إذا قال لك بعض المشركين، إذا قال لك أيها الموحد بعض المشركين الذين عملوا بالشرك ودعوا الناس إليه واعتقدوه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستدل المشرك ودعاة الشرك بهذه الآية على أن الأولياء لهم منزل عند الله ولهم جاه. هذه مقدمة. النتيجة أننا نتوسل بهم إلى الله، فندعوهم أن يشفعوا لنا عند الله. ولهذا في مناظرة الخصم لابد أن يتنبه المناظر لأمور: أولا، النظر في صحة مقدمات الخصم. فالخصم يأتي بالمقدمات: هذا ولي، هذه مقدمة، وعنده جاه عند الله، هذه مقدمة. النتيجة أننا ندعوه ليقربنا إلى الله، فلا بد من النظر في صحة هذه المقدمات. فإن كانت غير صحيحة ردت، وإن كانت المقدمة صحيحة ثم بنى عليها ثمرة باطلة بين ذلك. الأمر الثاني، النظر في صحة الدليل الذي بنى عليه هذه المقدمة، قد يستدل بحديث موضوع ضعيف فتوقفه. الأمر الثالث، إذا ثبت صحة الدليل، النظر في صحة الاستدلال، استدلاله بهذا الحديث أو بهذه الآية، هل استدلاله صحيح؟ لأن من الناس من يستدل بآية أو حديث وترى أن الدليل في جهة وهو في الجهة الأخرى. الأمر الرابع، تحديد موطن الشاهد في الرد على الخصم. لهذا تقدم معنا أن ما من دليل صحيح يستدل به مبطل على باطله إلا وكان دليلا عليه لا له. الأمر الذي يليه، تحديد موطن الشبهة، لابد في المناقشة، سيما وأن أهل الباطل يروغون كما يروغ الثعلب بل أشد، فإذا حاججته انتقل إلى دليل آخر. ثم تأتي بالأسلوب ما بين، أي الأسلوب في الرد ما بين عام ومفصل. فالشيخ الآن يذكر الرد المجمل وهو العام: ألا إن أولياء الله، الله جل وعلا بين الولي هو المؤمن التقي في نفس الآية، فمن هنا تعلم الرد على من يستدل بهذه الآية لترويج الشرك: لا خوف عليهم فيما هم قادمون عليه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، الذين آمنوا. إذن لابد من تحقيق الإيمان والتوحيد، فهذا الذي يدعو إلى عبادة نفسه ويرضى بذلك ليس مؤمنا بل هو طاغوت من الطواغيت، وكانوا يتقون ذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات. فمن هنا من الآية نفسها ترد على هؤلاء كما سيأتي معنا. قال: أو إن الشفاعة حق. انظر، هذه مقدمة. الشفاعة طلب التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، فيقولون هذا الولي له جاه عند الله فنجعله شفيعا لنا عند الله سبحانه وتعالى، نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، وهذه كلها سيأتي تفصيلها إن شاء الله. أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، الله جل وعلا قال عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. فنحن نؤمن أن الأنبياء والمرسلين لهم جاه عند الله، وإنكار جاههم عند الله كفر. لكن ما المراد من إثبات جاه الأنبياء والمرسلين؟ هو التوصل إلى ما بعده من استدلال القوم من أنهم يدعون من دون الله. قال: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. قد يستدل أهل الإشراك وأهل الضلال وأهل البدع ببعض الأحاديث الثابتة، أما غير الثابتة فتقدم أنها ترد. فإن استدل بالأحاديث الصحيحة، كأن تكون في صحيح الإمام مسلم أو البخاري ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في هذين الكتابين أو في غيرهما، يستدل به وليست عندك الأهلية في الرد عليه ولا تعلم الرد عليه، قال: وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يلبس عليك ويزخرف قوله بزخارف وهمية. ف فهنا قال فجاوبه، هذا الجواب المجمل، فجاوبه أيها الموحد ولا تخف من إيراد هذه الشبه، وإنما كن على يقين بالحق وما أنت عليه. فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. هذه قاعدة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، أن أهل الزيغ والضلال من المشركين وأهل البدع الضالين المضلين يتبعون ما تشابه منه لأجل الفتنة وإضلال الناس ولأجل تأويله على ما يناسب أهواءهم المضلة. كأن يستدل مثلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيقولون هذا ولي. وتقدم معنا أن أعظم ما عند هؤلاء المشركين من ناحية الاستدلال إنما هو الاستدلال بصلاح المدعوين، فيرتبون عليه أمورا وأخرى إلى أن يصلوا إلى عبادتهم من دون الله. هو صالح، وإذا كان صالحا فله كرامات، له كرامات يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله عياذا بالله رب العالمين. فهم أتوا إلى هذا ثم تركوا المحكم فلا تدعوا مع الله أحد، هذا نص في أن هذا الفعل لا يجوز. وهكذا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، نص محكم. وهذا ذهب إلى بعض الأدلة فاستدل بها. فإذا كان الموحد لا يعرف الرد على هذه الشبهة ولا الرد عليه في موطن استدلاله بالدليل الصحيح، فيأتي بهذا الجواب أن الله جل وعلا ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك، المصنف يبين ما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية كما تقدم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى كفرهم وحكم عليهم بأنهم مشركون مع ادعائهم أنهم إنما اتخذوهم شفعاء. وهذا قول الشيخ وأنه كفرهم، أن هذا الحكم هو حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال هذا أمر محكم بين، نص محكم أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، ولا يجوز أن يذبح لغير الله، ولا أن تسأل الأموات في جلب منفعة أو دفع مضرة، ولا أن تجعلهم وسائط بينك وبين الله. هذه نصوص محكمات. يأتي هذا المشبه وهذا المشرك فيستدل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كنت صاحب علم فالرد من نفس الآية، لأن الله عرف الولي بأنه المؤمن التقي، ومن فعل الشرك فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، وما كان مؤمنا ولا متقيا. فهنا يكون الرد المفصل من نفس الدليل. إن استدل في أمر الشفاعة فتبين له أن الشفاعة إنما تكون بالتوحيد، وهذا الذي تفعله من دعاء الميت سائلا إياه الشفاعة أنه شرك، فأنت فعلت ما تحرم بسببه الشفاعة الصحيحة، وتذكر له الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه في ذلك. لا تعلم رد هذه الشبهة فتستدل بهذا الدليل العام الذي يصلح ردا لكل شبهة. ولهذا قال هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه ولو ادعى ما ادعى. فتبين له المحكمات لرد ما استدل به من المتشابهات، أمر محكم بين ويضعف الخصم حينها. قال: وما ذكرت أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذا بالنسبة له، وإلا فكلام الله وكلام رسوله واضح بين، لكن بالنسبة لهذا الشخص لا يعرف. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، فالله جل وعلا حرم الشرك وبين أن دعاء الأموات من دونه شرك. وهذا المشبه المشرك يستدل بدليل هو في الحقيقة يرد عليه لا له، يستدل به على جواز دعاء الأموات. فهنا يقول: وأعرف وأقطع أن كلام الله لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الجواب يصلح لكل شبهة، سواء شبه بذلك مشرك كافر ملحد مبطل مبتدع، فالجواب بهذا. ليس هذا الجواب مخصوصا في رد شبه أهل الإشراك، بل هو رد لكل شبهة. نقرأ كلاما للإمام أحمد، قال رحمه الله في بيان وصف أهل البدع والأهواء أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، قال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. انظر وتأمل كلام الإمام أحمد: ويشبهون ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. إنما يؤتى الشخص من جهله، يؤتى المرء من جهله، لكنك إذا لم تعلم رد هذه الشبهة التي أوردت فلتستدل بهذا الدليل العام. ثم أثنى رحمه الله على هذا الجواب، قال رحمه الله مثنيا على هذا الجواب: وهذا جواب جيد سديد. وهو كما قال رحمه الله، فهو مأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا بيّن لنا هذا الجواب في كتابه، وبيّن أن طريقة الراسخين هي حمل هذه المشتبهات على المحكمات. نعم، بخلاف أهل البدع يتبعون المتشابهة للفتنة والاستدلال على أهوائهم المضلة بما لا دليل فيه على ذلك. وحذرنا منهم رسول الله: أولئك الذين سمى الله فاحذروه. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. وهو كما قال، هذا الاستدلال العام لا يوفق له ولا يفهمه فهما صحيحا ويورده في مقام الإيراد الصحيح وإنزاله في منزلة الحجج ورد باطل المبطلين إلا من وفقه الله رب العالمين. قال: ولا تستهون به، لا تستهون وتجعله ردا، يعني لا تعطيه تلك القيمة، غير صحيح، بل هو جواب عظيم. ومما يبين لنا عظيم هذا الجواب أنه رد على كل شبهة. ما من مبطل يستدل على باطله بدليل إلا وهذا الرد العام المجمل من الردود عليه. فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي من وفقه الله جل وعلا لرد شبه المشبهين بهذا الجواب الذي بيّنه الله في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فهو ذو حظ عظيم، إذ وفقه الله رب العالمين لذلك. لأن من الناس عند إيراد هذه الأمور ترى أنه يضطرب ويخاف، والمؤمن كما ذكر الشيخ إنما الخوف على الموحد أن يسلك هذه الطريق بغير سلاح، وهذا من الأسلحة، بالعلم والبيان، والله المستعان.